فأنه كما قد قيل إن القرآن سلوة للإنسان، ولكن لا يكون هذا إلا إذا فهمت معانيه، كما قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، وكيف لها وهو كلام رب العالمين. ولا بد للإنسان قبل أن يدخل في فهم معاني القرآن العظيم أن يعتني بما يسمى بعلوم القرآن الكريم. وهناك قد ألفت مؤلفات، هي عن علوم القرآن الكريم فيما يتعلق بتعريف القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة، والمكي والمدني، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وعد الآيات، وهذا يسمى علوم القرآن الكريم، علم القراءات، المؤلفات في التفسير، التفسير بالرأي والتفسير بالأثر وهكذا. ومن ضمنها ما يتعلق بالتفسير الذي هو مادة دراستنا في هذا اللقاء، أصول التفسير. قبل أن يدخل الإنسان في أي علم من العلوم لا بد أن يتعرف على أصول هذا العلم، أصول علم الحديث، أصول الفقه، أصول التفسير، اللغة العربية. هذا يسمى علم الأدوات، أي الوسائل التي لا بد أن يهضمها الإنسان، لا بد أن يفهمها وأن يهضمها قبل أن يدخل في علم التفسير حتى يكون على بينة من الأمر. وقد أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكليات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة القيمة التي جمع فيها أشياء كثيرة. ووقفنا عند الآيات التي تدل على أن الإنسان إذا أتاه شيء من الوحي، سواء من القرآن أو سواء من السنة، فعليه أن يتبع، لأنه إذا لم يحصل هذا فإنه يعاقب، كما قال الله عز وجل: واستشهدنا بآية من نذكرها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هذا التهديد العجيب، وهو تقليب الفؤاد والعياذ بالله والبصائر، بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. إذن والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما هذه عند علماء الأصول هي من أدوات العموم، هي من أدوات، لأن أخذنا أسماء الموصول من أدوات العموم، منها الذي والتي وما، هذه كلها من أدوات العموم. يعني كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من القرآن العظيم أو من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك من الأمور التي اعتنى بها القرآن العظيم أنه يقرن العمل الصالح مع الإيمان، مع أنه يدخل فيه. يعني إذا أطلق الإيمان فإنه يتدخل فيه الأعمال الصالحة. ولهذا قال العلماء إن عطف الإيمان، العمل الصالح على الإيمان، هو عطف خاص على العام، للاهتمام بشأن الخاص وهي الأعمال الصالحة، وليس عطف تغاير، تقول دخل محمد وعلي، يعني محمد غير علي، هذا عطف متغاير. لكن عندما تقول، عندما تأتي الآية وتقول، عندما تقول حضر القوم ومحمد، إذن أفردت هذا الشخص، لأهمية، رغم أنه داخل في كلمة القوم، أو هناك مكتبة فتحت فيها الكتب وفيها تفسير ابن كثير، رغم أنه داخل في كلمة الكتب، الاهتمام بهذا الأمر الخاص مقصود في اللغة العربية. فعند أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، ولهذا قال العلماء العطف هنا للاهتمام بالأعمال الصالحة، الاهتمام بالأعمال الصالحة، كما في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، في مسمى الإيمان. لكن للاهتمام بالأعمال الصالحات أبرز هذا الأمر، فالقضية ليست هي مجرد أماني يقول أنا مؤمن ثم لا يعمل الأعمال الصالحة، فإن هذا أصلا لا يتصور وجوده، لا يتصور وجوده، لأن العمل جزء من الإيمان. ومن هنا يعني يتضح لنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. طيب ما هو هذا العمل؟ الأعمال تكون أحيانا بالقلب، هناك أعمال للقلوب وهناك أعمال للسان وهناك أعمال لبقية الجوارح. الصلاة ما تكون بالقلب وإنما تكون بالجوارح، التوكل، الإنابة، الخشوع، الخضوع، هذه أعمال قلبية وهي أعمال عظيمة، كلها مترابطة، كلها مترابطة، لكنها لا تستطيع أن تقول أن هذا الشخص غير متوكل على الله لأنه عمل قلبي، لكن تستطيع بأن تقول أن فلان لا يصلي لأنه عمل بالجوارح. اللسان له أعمال، وما أعظم أعمال اللسان. هكذا كلها يطلق عليها مسمى الأعمال. واختلف العلماء ما هو أقل عمل إذا تركه خرج من الإيمان، وأقرب الأقوال كما تعلمون هو الصلاة، أنه إذا ترك الصلاة خلاص هذا يعني كل الأعمال ممكن يتساهل فيها إلا إذا وصل إلى الصلاة، العهد بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وذكر الله في القرآن الكريم الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، ورتب عليهما من الجزاء العاجل يعني في الدنيا والآجل والآثار الحميدة الشيء الكثير. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر، التصديق الجازم بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح. والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وهذا ما ذكره العلماء على أن الحقوق تقوم على ركنين، على ركنين: القيام بما لله من أمور، والقيام بما لعباد الله من حقوق. ويدخل في حق الله حق نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت في هذه الدنيا مطالب بهذين الأمرين: أن تقوم بما لله من أمور ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تقوم بما للمسلمين حيث. أنت مطالب بهذين الركنين. يأتي في مقدمة ما لله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى، توحيده بأنواع التوحيد وما يدخل في هذا من حقوق فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، وما يدخل في هذا من أمور عظيمة كما ذكرنا من الإنابة والخشوع والتوكل وأعمال القلوب الكثيرة. ويدخل في هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه بما أخبر والعمل بما أتى به والانتهاء عما نهى عنه وزجر امتثالا ومحبة إلى آخره. هذا أمر. يأتي حقوق الناس، القيام بحقوق الآخرين، ويأتي على رأس القائمة حقوق الوالدين. حقوق الوالدين لا يتقدمها شيء من حقوق الناس بأي حال من الأحوال، فهما المقدمان، فهما المقدمان في حقوق الناس، ثم بعد ذلك في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. يعني الأقرب للوالدين، الأقرب للوالد العم وأبناء العمومة، الأقرب للوالدة الخالة وأبناء الخالات، وهكذا ثم أدناك أدناك، يعني أقربك فأقرب إليك. إذن هذه الحقوق التي يكون بها الإنسان، حقوق الله عز وجل وحقوق الآخرين. قال: والعمل الصالح القيام بحقوق الله وحقوق عباده. كذلك مما أمر به القرآن الكريم في آيات كثيرة؟ التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى مشتقة من الوقاية، أن يكون بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني هناك عذاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون بينك وبينه حاجز، بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بالأعمال الصالحات، وذلك بالأعمال الصالحات. فإذا أبعدت هذه الوقاية وإذا أبعدت هذا الحاجز فأنت قد تقحمت في عذاب الله العاجل والآجل، سواء ما يتعلق بغضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه والعياذ بالله، أو سواء ما سيكون بعد ذلك من نار جهنم. يقول المؤلف: وإذا جمع الله بين التقوى والبر في بعض الآيات فالتقوى تكون بهذه المعنى، والبر يكون لبيان فعل الخيرات في الآيات، وإذا انفرد أحدهما دخل فيهما الآخر، وهذا قد شرحناه في القواعد الحسان بأمثلة كثيرة. كذلك أن الله عز وجل تحدث في آيات كثيرة عن مفهوم الهداية وأمر بها وبين ثمراتها، كما في بداية سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن في هذه الآية التقوى بدون بر، يدخل فيها إيش؟ تقوى الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحات تدخل فيها، وأعمال الخير تدخل فيها، إذا أطلقت يدخل فيها أعمال البر والتقوى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك، هذا هو الشاهد الجزاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي على أنهم على هداية، وسيكون هناك في الآخرة الفوز العظيم. إذن الهدى الذي هذه ثمرته لا بد أن يعتني به الإنسان. أولئك قالوا العلا للاستعلاء، كأنهم يمشون على هذا الهدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون، لأن هذا هو هذا هو الفوز المطلوب على المؤمن في الدنيا أن يبحث عنه، وما عداه من أمور فإنها سهلة، سهلة جدا، وما ذهب منها يمكن أن يعوضه. أما إذا ذهب هذا الفوز، هذا الفوز العظيم، فإنه لا يعوضه شيء من أمور الدنيا. والمهتدي من عرف الحق وعمل به. إذن لا بد من معرفة الحق والعمل بهذا الحق، ومن هنا يتضح تعريف الواجب وتعريف المندوب وتعريف المحرم وتعريف المكروه. ما معنى هذا الكلام؟ الواجب أن الإنسان يأتي به قصدا، يعني عنده نية في عمل هذا الواجب، ومن هنا هذا التعريف الصحيح عند الأصوليين، يعني مثلا يعني يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا القيد مهم، لأن ممكن مثلا كافر مثلا يبني ملجأ للأيتام، ومؤمن يبني ملجأ للأيتام مثلا، لكن يختلف هذا عن هذا بالقصد. القصد مقصود، يعني قصدا أن يأتي بهذا العمل قصدا، أو أن إنسان يمتنع مثلا عن الزنا لأنه لا يستطيع مثلا، لا يستطيع هذا، ما يمتنع مقاصدا هو. أما الذي يمتنع عن فعل الفواحش مع قدرته فهذا هو الذي يثاب على عمله، أن يكون عنده قدرة ولكنه يقصد على أن وجه الله والدار الآخرة. ومن هنا يقول: المهتدي من عرف الحق وعمل به، لأنه لا بد أن يعرف هذا الحق ابتداء، ثم بعد ذلك يعمل بهذا الذي يعرفه. فالأمور كلها تدور كما تعلمون حول شرف العلم وفضله ومكانته والاعتناء بهذا الأمر، أنه لا بد أن يعرف هذا العلم وأن يعتني بهذا الأمر.
ثم قال هو الغي والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي والعياذ بالله. من عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال، ومن جهل الحق فهو الضال. ثم قال من كليات القرآن الكريم أن الله أمر بالإحسان وأثنى على المحسنين. والإحسان في اللغة معناها الإتقان، يعني أحسنت هذا الشيء أي أتقن عمله. وفي اصطلاح الشريعة يأتي بمعنى الإتقان، يعني إتقان العمل الذي تعمله. إذا صليت تؤدي هذه الصلاة بطمأنينة، إذا ذهبت إذا كنت صائما تحافظ على هذا الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، إذا ذهبت إلى العمرة تؤدي هذه العمرة بهدوء وروية، إذا ذهبت إلى الحج تحافظ على الحج، تحافظ على كذلك بقية أركان الإسلام وبقية أركان الإيمان. الإحسان مهم، يعني إتقان العبادة. ولهذا في الحديث اللهم أعني على ذكرك وماذا وشكرك، والثالثة وحسن عبادتك. حسن عبادتك هذا مهم جدا، أنك تؤدي العبادة بإحسان وبإتقان. وكذلك الإحسان كما عرفه صلى الله عليه وسلم من ناحية أعمال القلوب، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهي المرتبة الثانية كما ذكرها العلماء. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهي أعلى المرتبتين. إذا فاتك هذا الشيء تأتي المرتبة الثانية وهو تعتقد بأن الله يراك، وهذا يعتقده كل مؤمن، يعني لا يفضل في أحد على أحد. لكن الأولى هي التي أنت ما تكبر في الصلاة وذهنك ساهي ولاهي، ما تحضر خطبة الجمعة وأنت ذهنك ساهي لاهي، لأن هذه عبادة من العبادات، ولا تعمل أي عبادة إلا أنت تراقب الله سبحانه وتعالى وتعلم أنه يراك. والإنسان ضعيف، يعني الإنسان ضعيف، والله يعلم أن الإنسان ضعيف وأنه خلق ضعيفا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجتهد في فعل الخيرات، أن نجتهد في فعل الخيرات، ولم يطلب منا العصمة وأننا لا نخطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يغفر لهم. يعني هذا الجانب هذا مفروغ منه، لكن المؤمن قريب من الله سبحانه أواه، وسيأتينا في موضوع الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يقول المؤلف وأمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انظر ماذا قال، عبارات دقيقة، وأن تبذل ما تستطيعه، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. وكما ورد يعني خير الناس من كان خيرا للناس، يعني من كان يستفيد منه الناس. قال المؤلف كذلك وأمر الله عز وجل بالإصلاح، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح وأثنى على المصلحين، عندما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. نعم، أو إصلاح بين الناس. نعم، وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح قال يعني عرف الإصلاح، بعض الناس ربما يظن الإصلاح هو بين المتخاصمين فقط، لا، قال الإصلاح أن تسعى، انتبه، في إصلاح عقائد الناس، لأن هذا هو المهم، أن تسعى في إصلاح عقائد الناس. المسلمون اليوم في كثير من بلاد المسلمين، لأنهم مع الأسف الشديد منذ قرون
لم تأتهم دعوات إصلاحية، منذ قرون لم تأتهم دعوات إصلاحية خيمت عليهم مظاهر الشرك والبدع. هناك عواصم إسلامية كبيرة جدا مليئة بالقبور والمشاهد في مساجدها التي تقام فيها صلاة الجمعة، أليس هذا من الفساد؟ هذا من الفساد العظيم. لكن ما قامت دعوات إصلاحية في تلك البلاد كما قامت في هذه، والحمد لله. وفي تلك البلدان الذين سافروا وزاروا تلك البلدان، كتب السحر وكتب الشعوذة وكتب البدع تباع في الأسواق وعلى الطرقات، كتب السحر. ما يوجد إصلاح، ما يوجد إصلاح عقائدي، ما يوجد. حتى أن بعضهم قال ما نستطيع، عندما جوف قال ما نستطيع من الشعوب، ما يوجد دعوات إصلاحية. ولهذا كل من يستطيع، كل من يستطيع أن يصنع شيئا في بلاد المسلمين فليحاول، فإن هذه هي البداية الصحيحية للدعاة، أن يهتموا بعقائد الناس قبل كل شيء. في بلاد المسلمين، نحن في هذه البلاد الله حمانا من هذه المنكرات ولله الحمد. في بلاد المسلمين اليوم ما ذكرت لكم، والمشعوذون موجودون، والذين والرمالون موجودون، والسحر موجودون، ولا أحد يمنع ولا أحد ينكر هذا المنكر. مع الأسف الشديد الشركيات، أمور البدع والعياذ بالله، هذه كلها مع الأسف موجودة وتقب مضاجع المسلمين والدعاة. وكثير ممن يرون أنهم من الدعاة إنما قصروا أنفسهم على أمور بعيدة جدا عن إقامة صلب الدين وصلب الإسلام مع الأسف الشديد. وهذه من الأمور التي يندى لها الجبين، ولا بد أن ينصح فيه المسلمون والدعاة في هذا الجانب. فالإصلاح كما ذكر المؤلف هنا على أنه أن يسعى في إصلاح عقائد الناس، وكذلك في أخلاقهم، وكذلك في أخلاقهم. فإذا سمع أن هناك منكر في وسيلة إعلامية وهو قادر على هذا، فليبين هذا وليوضح للناس، والله سبحانه وتعالى لا يستطيع. وكذا قال وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد، ضد هذا الإصلاح الفساد. إذن القرآن أمر بالإصلاح الشامل والإصلاح بكل. ومن هنا نعلم على أن هذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان، بس بشرط أن يفقه الإنسان هذا الدين، أن يفقه المسلمون هذا الدين. فإذا فقهوا هذا الدين عرفوا على أنه صالح لكل زمان ولكل مكان، وأن فيه من القواعد ما تجعل المسلمين يستطيعون أن يعيشوا وأن يعايشوا كل الأمور. وهذا الذي حصل في قرون عديدة من المسلمين. قال وضد هذا الإفساد والعياذ بالله. والإفساد قد نهى الله عنه وذم المفسدين، بل إن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد ورد في بعض الآثار على أن من فساد الناس أن حتى الثمار تذهب بركتها، حتى الثمار تذهب بركتها بسبب فساد الناس. الفساد وأعلى ما يمكن أن يكون هو ما يتعلق بالشرك والعياذ بالله، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو البدع التي تعم، فإن هذا يؤثر على الناس كثيرا. المسلمون اليوم يعيشون في بلاد المسلمين بكثرة في أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع المخدرات وأنواع أمور لا يعلم الله عز وجل، يعني فساد. هذا الفساد ينعكس سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. ولهذا يقول بعض السلف رحم الله الجميع والله يعني إذا وقعت في معصية أعرف أثر هذا في دابتي وفي زوجتي، أعرف أثر هذا في دابتي وفي زوجتي، يعني يتغير علي الشيء، أعلم على أنني وقعت في منكر ما. فساد الذي يكون.
ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن الفساد وأخبر على أنه من صفات المنافقين والعياذ بالله كما أتى في أول سورة البقرة. قال والإفساء وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك من كليات القرآن الكريم أن الله عز وجل أثنى على أهل اليقين، على أهل اليقين، واليقين مأخوذ من قولهم يقن الماء أي ركد وبقي في مكانه، من قولهم يقن الماء يعني بقي في مكانه، بمعنى أن هذه الدرجة وهي درجة اليقين أن يكون الإنسان غير مضطرب وغير متردد وغير شاك، بل وهذه طبعا من نعم الله عز وجل، وتحتاج إلى كذلك فعل الأسباب. اليقين هو من أعلى المراتب كما يقول المؤلف رحمه الله عز وجل، يقول أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية كما أتى في سورة البقرة، والآيات الأفقية، ويشير إلى قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآن يعني الآن تظهر آيات في الآفاق لم يكن أحد يعرفها من قبل، ظهرت آيات وما زالت تظهر آيات، يعني هذه الآيات ربما أن متخصصين من الكفار من يعرف أكثر من المسلمين ولكنه ما آمن ولم ينتفع بهذه الآيات، لأن الإيمان ابتداء إنما هو نعمة من نعم الله عز وجل. ولا نقول لماذا هذا كافر ولماذا هذا مؤمن، لأن هذا فوق ما نحتمل، وهذا من خصائص الألوهية وليس لنا فيه سؤال، ولسنا مأمورين بهذا بل ولسنا مكلفين بهذا. إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول إن أنت إلا نذير إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عدا هذا من إيمان هذا إنما هو لله عز وجل، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره وكل شيء بيده. ولهذا يقول اليقين، واليقين أخص من العلم. اليقين يعني قد يكون إنسان عنده معلومات لكن ما لديه يقين، لماذا؟ قال فهو اليقين العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة، المثمر للعمل والطمأنينة، عمل صالح وطمأنينة، وهذا ما يتميز به طالب العلم، كما قال العلماء أن طالب العلم يعرف، يعرف طالب العلم بأثر هذا العلم عليه، بأثر هذا العلم عليه من الطمأنينة ومن الهدوء والسكينة وحفظ اللسان وعدم اللجاج، ويكون هذا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة عنده علم، والمرحلة الثانية عنده ماذا؟ عنده يقين، وهو الرسوخ والطمأنينة والهدوء، تكون عليه أثر القرآن الكريم وأثر العبادة. إذن هذا هو اليقين المطلوب في آيات القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله وأمر الله بالصبر، يعني في آيات، وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بامرأة وهي تبكي على صبي لها، وهي تبكي على صبي لها، فقال لها اصبري واحتسبي، وهي لم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب كمصابي، أصيبت في هذا الطفل الصغير، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوقي من التواضع الجم الكثير ما كلمها أكثر من هذا، ما زاد على النصيحة صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا يدل على الخلق الرفيع
وهو في هذا المقام عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت المرأة وأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت وهي متأثرة ولا تدري ماذا تقول، والشاهد قال عليه الصلاة والسلام، زال الحزن وزال التعب وزال كل شيء وخف، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما الصبر الذي والذي يحمد عليه الإنسان والذي يدل على قوة اليقين في بداية الحدث. نحن نتذكر جميعا ربما أحداث جلسنا يمكن ساعات ونحن مذهولون من أجلها ثم بعد ذلك ذهب، يعني هذا مع 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 فترة من الزمن هذا ليس انتهى الأمر، لكن الصبر في الصدمة الأولى، الصبر والمصابرة على الأحداث، هذا هو المحمود. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أثنى الله على الصابرين، وسواء الصبر على طاعة الله أو عن معاصي الله أو على عن محارم الله، هذه كلها تدخل إذا أطلق الصبر تدخل فيها أنواع الصبر. قال المؤلف رحمه الله: أمر الله بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تسلم، وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات في نحو 90 موضعا، في نحو 90 موضع، وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، نحو على ذلك مثال قد يعني يغرب على بعض الناس، الحج، الحج يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، ربما الآن الأمور تسهلت أكثر وأكثر ومع ذلك يحتاج إلى صبر، سواء ما كان في الطواف، ما كان في السعي، سواء في رمي الجمار، سواء في المبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة بعض الناس تأتيه قلق، الآن بعض الناس المبيت في مزدلفة يأتيه قلق وهو في مكان عبادة، فربما يقضي هذه الليالي بالأناشيد، شوف ما عنده استعداد على الصبر، يعني يحتاج إلى صبر، وربما بالضحك وربما يذهبون إلى العشوات ولا يعني خلاص قلق. إذا العبادة نحن هذا الشيء نعرفه، لكن التطبيق عندنا ناقص دائما مع الأسف. ممكن الإنسان يتحدث عن الصبر على طاعة الله، لكن لما يأتي للعمل ما يعني ينقص عليه. الحج يحتاج إلى صبر، فضلا عن الجهاد والقتال في سبيل الله، فضلا عن طلب العلم، طلب العلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة، تحقيق المسائل والقراءة هذه أمور كلها تحتاج إلى صبر. نحن ندرك هذا، ولكن عندما نأتي للتطبيق ونأتي للعمل هنا تأتي ما يسمى بالتربية، على حسب ما رب الإنسان نفسه وعلى حسب ما يستطيع. حفظ القرآن يحتاج إلى الصبر، فهم كلها تحتاج إلى الصبر، وأمور كثيرة، الأسر، الزوجة، الأخوات، البنات، كلها تحتاج إلى صبر. إذن ولهذا إذا أثنى على الصابرين فإنه لأن تندرج تحت أشياء كثيرة جدا. المعلم يحتاج أن يصبر على طلابه، كذلك العلماء ذكروا على أن الطالب يجب أن يصبر على شيخه كذلك ويحتسب، يعني هذه الأمور كلها تندرج تحت الصبر، فالصبر شأنه عظيم وقاعدته مهمة. الصبر على طاعة الله أو الصبر عن محارم الله، النفس تتوق حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة تلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. ولهذا يعقوب عليه السلام عندما حصل له ما حصل مع من يوسف وذهابه ولا يدري أهو حي أو ميت، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نلاحظ أنه قال أشكو بثي وحزني. قالوا الأمر هذا هناك مغايرة، فيه فرق ما بين الحزن وما بين ما يبث على الناس. قالوا الحزن هو الألم الشديد الذي الإنسان يكتمه، والبث هو ما يجوز أن يبث إلى الناس من الحزن. ولأن يعقوب عليه السلام مقامه رفيع قال: كلا الأمرين لا أشكوه إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني مقام عالي ومقام رفيع، لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ما ذكر القصة هذه القرآنية وغيرها من آيات إلا
لتعتبر هذه الأمة. القرآن يربي، القرآن مربي للإنسان، مربي للناس، مربي تربية عظيمة جدا. لا يعني لا تذكر هذه الآيات هكذا وتحفظ كما بعض الناس يعطيه الله الأصوات الحسنة ويتغنون بالقرآن لكن ما يفقه القرآن الكريم. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا الشاب الصغير الذي يأتي بكلمات يعجز عنها البلغاء، يأتي أصحاب السجن أيها الصديق قبل أن يفتيهم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. آيات عجيبة في التوحيد، في توحيد رب العالمين، هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هذه كلها هذه كرامة لهذه الأمة. هذا العلم الذي أتانا في هذا القرآن الكريم هل يوجد في كتاب آخر؟ ما يوجد. هل في كتاب هذه في هذه المعاني؟ ما يوجد. هذه كرامة لهذه الأمة من أجل أن تعتني بهذا القرآن الكريم وأن تفهم معانيه. وشهر رمضان قريب وفرصة لتدارس القرآن الكريم ولفهم معانيه والاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم بكتب التفسير، فإن في هذا تربية لنا جميعا. ولهذا نقول بأن المؤلف رحمه الله عز وجل ذكر هذه الكليات من أجل أن يعتني بها المسلم. ذكر كذلك قال وكذلك من كليات القرآن الكريم وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين. قال وحقيقة الشكر يعني تعريفه الاعتراف، أولا الاعتراف بجميع نعم الله. أنت الآن في نعم يجب أن تعرف أنها من الله جملة وتفصيلا. ثم قال بعد الاعتراف والثناء على الله بها، سواء والثناء يكون باللسان على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بهذه النعمة ونسبة هذه النعم إليه. ولهذا أتى شرك الألفاظ، تقول لولا الطبيب لما حصل لي هذا العلاج، لا تقول لولا الله عز وجل، فإن هذه النعمة من الله، هو سبب من الأسباب. فلهذا نسبة هذه النعم تكون لله وحده لا شريك له. فإذا احتاج الإنسان للبيان فليقول ثم ولكن بقدر المستطاع، ولكن ليعلم بأنه من الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله فهم، أعطاك الله ولد، أعطاك الله زوجة صالحة، أعطاك والدين، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. قال والاستعانة يعني بتلك النعم على طاعة المنعم سبحانه وتعالى. إذن الاعتراف بها أنها من الله، لأن بعض الناس يجهل ويقل عقله، ربما يفتخر بنفسه، ربما إذا كان لديه علم بالقرآن، حفظ القرآن، حفظ السنة، لديه قدرة يقول الله أنا أحفظ ألف رمدح، أنا ما يعني ما ينتبه لهذه النعمة التي هو فيها. فليعلم على أنها من نعم الله، أي نعمة هي من الله سبحانه، فهذا يكسبك التواضع لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، سواء بكثرة الدعاء، بكثرة الدعاء والإنابة إليه، وكل ما تذكرت هذه النعم شكرت الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الاستعانة بها على طاعة المنعم، فإذا أنعم الله عليك بمال فلا تستعين بهذا المال على الحرام أو على ظلم الناس أو نحو ذلك، أو إذا أعطاك الله مكانة ومنصب في مكان ما فلتستعن بهذا المنصب على لعباد الله ومساعدة الناس في هذا، أو أي نعمة من النعم تستطيع أن تسيرها وأن تكون هذه في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو من شكر النعمة. كذلك من كليات القرآن الكريم أن الله ذكر الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وذكرها عن الأنبياء قبل غيرهم، فقال عز وجل يدعو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا ورجاء. هذه من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم ممن عداهم، ممن هم مخلطون من أمثالنا يدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا ورهبة ورغبة، رغبة ورهبة، لأنهما جناحان للطائر. والخشية كما يعرفها العلماء على أنها خوف مع محبة، أما الخوف المطلق فهذا قنوط، مجرد الخوف، مجرد الفزع. إذا ذكر مثلا النار الناس يخافون منها، إذا ذكر الثعبان الإنسان يخاف منه، شيء طبيعي، هذا خوف مطلق فزع. لكن الخوف من الله خوف مع محبة، خوف مع محبة، يعني ما يكفي أن تقوم مقام الخوف، ما حصل من بعض المتصوفة الذين غلبوا هذا الجانب حتى كأنهم يتعاملون مع بشر، حتى أن بعضهم يقول كنت أنظر كل يوم في المرآة هل تغير وجهي إلى وجه حمار أو قرد، يظن بأنه خوف من الله. هذا مو صحيح، هذا موجود في بعض كتب المتصوفة، هذا ليس الخوف المطلوب، ولم يكن هكذا هدي صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجاء، يعني لا يظن على أنه من أهل الجنة، بعض الناس يظن على أنه من أهل الجنة ولا يظن أنه من أهل النار نهائيا، هذا رجاء ولا يهتم، ولكن خوف من الله مع ما، ففروا إلى الله. فهذا هو حقيقة الخشية الذي أتى في آيات إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف من الله مع محبة لله سبحانه وتعالى. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، موقف عظيم هذا من ناحية، وكذلك فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله، هذا من معاني الخوف، أن يعلم أنه سيحاسب في يوم من الأيام. طيب، والنتيجة، النتيجة ينهى نفسه عن محارم الله عز وجل. ولهذا قال بعضهم الإيمان باليوم الآخر صوت يحرق الإنسان ويحركه للأعمال الصالحة، كلما غلبك النوم، كلما غلبت الشهوة أو حب الرياء أو حب الغيبة تذكرت فيمنعك هذا من الوقوع في هذه المحرمات والمنهيات. كذلك الرجاء سبحانه وتعالى، وما عند الله أعظم. ولهذا بحث العلماء هذا المبحث في كتبهم، أيهما يعني يغلب الإنسان، الخوف أو الرجاء؟ وخلاصة ما ذكره العلماء في هذا الجانب أنه إذا كان الإنسان في حال الصحة وفي حال العمل الصالح فليغلب جانب الخوف والخشية من الله، وإذا كان على فراش الموت وساعات الاحتضار فليغلب جانب الرجاء من الله سبحانه وتعالى، لأن المقام ليس مقام أعمال الآن، إذا كان في مقام الصحة وفي مقام العمل الصالح فليغلب جانب الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في ساعات الاحتضار فليغلب جانب الرجاء، للحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا كان في هذا الجانب فليغلب جانب الرجاء. وهذه الأمور كما تعلمون، هذه الأمور بحثها ابن قيم الله في كتابه مدارج السالكين، هذه الأمور القلبية وهذه المعاني، واختصرها بعض العلماء أظنه من البحرين في كتاب مختصر مدارج السالكين، اختصر هذا الكتاب، وهو كتاب قيم مختصر في بابه، تكلم عن درجة الطمأنينة، عن درجة الخوف، عن درجة الخشية، عن استقامة، هذه المعاني التوكل، هذه المعاني القلبية، وأتى فيها بالآيات والأحاديث واستنبط، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في معركة بدر بأن الله أنزل عليهم النعاس وأنزل عليهم الطمأنينة وأنزل عليهم في كذلك في بيعة الرضوان لقل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهكذا من المعاني العظيمة في هذا المختصر الذي هو مفيد للمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص. كذلك مما أمر الله به في القرآن الكريم الإنابة إليه والرجوع إليه، قال والإنابة انجذاب القلب إلى الله، الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء، وذلك بشكره، إذا حصلت له نعمة شكر، وكما تعلمون كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابته النعماء لا يشكر فقط بلسانه بل يسجد شكرا لله عز وجل، يعني بلغت الأمور إلى سجود الشكر، وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا تكلف، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى علينا. لكن أحيانا تنتظر شيء، مثلا إنسان له سنين ما جاءه مولود، انتظر مولود، يعني أشياء عظيمة، فيسجد للشكر لله سبحانه وتعالى، يفرج الله همه، يرفع الله مرض، شيء يعني كبير، يعجز اللسان عن الشكر فيحصل هذا الأمر سجود الشكر. وهذا الحي نحن نقصر في هذا الجانب، ممكن الإنسان طول عمره ما سجد الشكر لأنه نقصر مع الأسف في هذا الجانب. لكن هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه في حالة النعماء. ولهذا سليمان قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، في وقت النعمة. وتجد على أن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا النبي عندما الأمور اكتملت ماذا قال؟ لم تني من الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال علماء التفسير في قوله توفني مسلما: هذا دعاء بحسن الختام. ثم قال: ها وألحقني بالصالحين. قالوا طاقت نفسه أن يلحق بآبائه الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو في أبهة الملك. فهذا هو الشاهد، أنه في أن الإنسان ما يعني قال الإنسان يتخيل أن الإنابة عندما يحصل الإنسان ذنب والتوبة، يقول لا، في حالة النعمة تشكر الله فتنوب إليه، في حالة لا حصل ذنب ترجع الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه. فالإنسان رجع، وهذا معنى كلمة أواه منيب الذي وصف الله بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وذكر الله الإنابة في مواضع وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه، وحقيقتها انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. يعني لنا نتخيل، هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. شوف عن صلته كيف، يعني هذه الأشياء تبين بأنه صلته بالله قوية، هذه حقيقة المؤمن التي نحن مقصرين فيها، نحن مقصرون فيها، لكن هذه حياة المؤمن، أنه مع الله سبحانه وتعالى في سكناته وفي خطراته، فليس هناك شيء منفصل، شيء للدين وشيء للدنيا، بل حياته كلها مع الله سبحانه وتعالى. والإنابة أيضا تكون، هذا بالنسبة من جانب آخر، تكون بالرجوع إلى الله بالتوبة من المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص، كما أخبر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بأن الله قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وهذا يحتاج كذلك إلى جهاد، هذا يحتاج إلى جهاد، لأن لديه أعداء كثيرون يريدون إما أن يذهبوا هذا العمل نهائيا أو أن يضعفوه. فالإنسان في معركة مع الشيطان، مع الأهواء، مع المديح، مع الثناء، مع حب كذا، مع حب كذا، في منازعة مع هذه الأشياء. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. ومن هنا بحث العلماء هل الرياء يحبط الأعمال؟ يحبطها نهائيا؟ متى يحبط الرياء الأعمال ولا تقبل أبدا؟ وهنا عدة صور. الصورة الأولى أن يكون هذا العامل يعمى عمل أهل الرياء والنفاق الأكبر وهذا عمله باطل والعياذ بالله. يعني الرياء هذا أن يكون هذا العامل كما كان يعمل أهل النفاق الأكبر أن يقصد بعمله أمرا من أمور الدنيا ابتداء وانتهاء فهذا يكون عمله محبط ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى نهائيا. أن يطرأ عليه الرياء أن يطرأ عليه الرياء وهذا هو الذي يحصل لبقية الناس. إنسان مثلا يقرأ القرآن أو يصلي أو نحو ذلك فطرأ عليه الرياء فإذا استسلم لهذا الرياء وجاراه وأصبح يعمل وهو يفكر في فلان الفلاني هذا بطل عمله. تبقى الصورة الثالثة وهو إذا طرأ عليه وقاوم هذا الرياء وبدأ يقاوم هذا الرياء قال الإمام أحمد أرجو أن يقبل عمله. يعني هو وقع في هذه المشكلة أنه وقع في موضوع الرياء. المؤمن ما يقع لكن وقع في هذا الموضوع لكنه يقاوم هذا الرياء يقاوم هذا الرياء. هذا ما دام أنه في حالة الجهاد لنفسه وفي حالة مقاومة هذا الرياء فيرجى أن يقبل عمله. وهذا ولهذا ذل بأن الرياء والعياذ بالله يكون من الأعمال الخطيرة التي قد تبطل العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخوف شيء ما أخاف عليكم لأن هذا جانب الشرك الأكبر قد يقع فيه الإنسان لكن قد يقع في هذا الجانب من حيث يشعر ولا يشعر الرياء والعياذ بالله. وخصوصا أنه يخالق الأعمال ويمازجها ولا يكاد ينجو منه إلا القلة القلة من الناس. حتى قال بعض السلف في هذا الجانب وكلامه في هذا كثير على كل حال قال إن الإنسان يعمل العمل الصالح لا يعلم به أحد يقول فلا يزال به الشيطان حتى يظهره للناس. يعني مثلا إنسان يحفظ ما يرتاح إلا يخبر الناس إنه يحفظ 10 أجزاء بأي وسيلة يعني يظهر هذا العمل بأي وسيلة. وهذا فعلا يلهم يعلمون مداخل الشيطان لا بد يخبر زميله يخبر شخص إنه يعني يدخل من حيث لا يشعر في هذا الجانب. ولهذا كان بعض السلف الصالح وهو صائم إذا طرق عليه الباب يضع على فمه شيء من الدهن حتى لا يظن بأنه هو صائم يخفون أعمالهم يخافون على أعمالهم. تبقى هناك أشياء يعني لها أحكامها فيما إذا أراد أن يدفع الناس إلى فعل الخير أو فيما ربما يظن به الشر. يعني مثلا دعا شخص إلى الصدقة فأتى إنسان وتصدق بشيء أمام الناس الله يعلم ما تقصد من أجل أن يكون قدوة للآخرين أن هذا شيء آخر. ولهذا أتت آثل هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات لا موضوع آخر. لكن إذا كان يريد أن يخرج هذا العمل الخفي للناس حتى يثنون عليه فوقع في هذا الجانب الخطير وهو جانب الرياء. والله سبحانه وتعالى ولهذا الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص ثم بعد ذلك كما تعلمون أن يكون عمله صحيحا يكون عمله صحيحا يعني مبنيا ومأخوذا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بمقابل ذلك نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين وأخبر أن في النار مثوى للمتكبرين والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يدوسهم الناس. وحقيقة الكبر هو رد الحق واحتقار الناس هذا ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد الحق نسأل الله السلامة تعرف أن هذا حق ولكن ترد هذا الحق. وجانب ثاني أنك تحتقر الناس وتزدريهم وترى أنك أحسن وأفضل منهم. هذا هو الكبر الذي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة المتكبرون. أي ابتداء إذا كان معهم التوحيد والصلاة فإنهم يعذبون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. لكن أما الكبر كبر الكفار واستكبار الكفار فهذا يبين بأنه نوع من أنواع الكفر. يعني أعطيك على ذلك مثال واضح جدا. إبليس يخاطب الله عز وجل مباشرة فهو يعرف، قال فبعزتك، بل يقسم بعزة الله باسم من أسماء الله. يعني ما هو ما يعرف، ومباشرة يخاطب الله والله يخاطبه. يعني هل بعد هذا المعرفة من معرفة؟ لكنه وقع في الكبر، قال أنا خير منه. إذن هذه الأنا وهذا الكبر هذا هو الذي أوقعه، وهذا نوع من الكفر، وهو نوع الكفر الاستكبار والعياذ بالله، وهو الذي وقع فيه كذلك فرعون وعدد من كفار قريش. يعني ما يريدون يدخلوا في الإسلام تكبرا واستكبارا، وهو نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، وهو كفر الاستكبار ورد الحق. وهذا كما نعلم على الإنسان أن يجاهد نفسه بقدر المستطاع حتى يبتعد عن هذا الموضع. والأهم من هذا كله ألا يحرج نفسه، ألا يحرج نفسه بمواقف تجبره وتجعله في، يعني مثل الإنسان كثير المهاترات وكثير الخصومات، ربما يرى الحق ويرده، ربما يستكبر عن الحق، هو الذي أوقع نفسه في هذه المهاترات. ولهذا المسلم يبتعد ابتداء عن كل ما يحرجه، فإذا وقع في شيء فيستعين بالله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الكبر. ولهذا يقول نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، قال والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك التواضع، ما تواضع لله أحد إلا رفعه لله. لأنه وكذلك الصبر كما أتى في سورة في القرآن الكريم بيان الصبر أن يكون لوجه الله، بمعنى إيش؟ أن الإنسان قد يتواضع حتى يمدح الناس، وقد يصبر حتى يمدح الناس، ما يكون لله عز وجل، له أغراض شخصية، هذا لا يحمد. ولكن ولهذا تفقد النفس، تفقد الروح وأمراض القلوب هذا شيء مهم للإنسان، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. فهناك فرق شاسع بين التواضع وبين الذلة، هناك شيء يسمى ذلة، هناك شيء يسمى ذلة، هذا الذلة شيء والتواضع شيء آخر. يعني أمور متقاربة، أمور متقاربة يحتاج أن يتفقه فيها الإنسان، التواضع شيء والذلة شيء وها الصبر شيء، ومن أجل أن يحمد من الناس ويقال بأن هذا صبور هذا شيء آخر كذلك. فالإنسان يجاهد نفسه بقدر المستطاع، وهي أمور لا تحسم بمجرد الكلام، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى معرفة، تحتاج كذلك إلى سؤال. ولهذا وبهذا نختم ونقف عند العدل، وهو أداء حقوق الله وحقوق العباد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل يا أخي. لا هذا سيأتينا إن شاء الله، أنا نعم تجاوزت هذا، سيأتينا إن شاء الله، سأربطه مع موضوع آخر إن شاء الله حتى يتضح بالأمثلة في الأسماء والصفات كيف التطابق وكيف إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ولكن لا يكون هذا إلا إذا فهمت معانيه، كما قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا، وكيف لها وهو كلام رب العالمين. ولا بد للإنسان قبل أن يدخل في فهم معاني القرآن العظيم أن يعتني بما يسمى بعلوم القرآن الكريم. وهناك قد ألفت مؤلفات، هي عن علوم القرآن الكريم فيما يتعلق بتعريف القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة، والمكي والمدني، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وعد الآيات، وهذا يسمى علوم القرآن الكريم، علم القراءات، المؤلفات في التفسير، التفسير بالرأي والتفسير بالأثر وهكذا. ومن ضمنها ما يتعلق بالتفسير الذي هو مادة دراستنا في هذا اللقاء، أصول التفسير. قبل أن يدخل الإنسان في أي علم من العلوم لا بد أن يتعرف على أصول هذا العلم، أصول علم الحديث، أصول الفقه، أصول التفسير، اللغة العربية. هذا يسمى علم الأدوات، أي الوسائل التي لا بد أن يهضمها الإنسان، لا بد أن يفهمها وأن يهضمها قبل أن يدخل في علم التفسير حتى يكون على بينة من الأمر. وقد أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكليات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة القيمة التي جمع فيها أشياء كثيرة. ووقفنا عند الآيات التي تدل على أن الإنسان إذا أتاه شيء من الوحي، سواء من القرآن أو سواء من السنة، فعليه أن يتبع، لأنه إذا لم يحصل هذا فإنه يعاقب، كما قال الله عز وجل: واستشهدنا بآية من نذكرها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هذا التهديد العجيب، وهو تقليب الفؤاد والعياذ بالله والبصائر، بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. إذن والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما هذه عند علماء الأصول هي من أدوات العموم، هي من أدوات، لأن أخذنا أسماء الموصول من أدوات العموم، منها الذي والتي وما، هذه كلها من أدوات العموم. يعني كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من القرآن العظيم أو من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك من الأمور التي اعتنى بها القرآن العظيم أنه يقرن العمل الصالح مع الإيمان، مع أنه يدخل فيه. يعني إذا أطلق الإيمان فإنه يتدخل فيه الأعمال الصالحة. ولهذا قال العلماء إن عطف الإيمان، العمل الصالح على الإيمان، هو عطف خاص على العام، للاهتمام بشأن الخاص وهي الأعمال الصالحة، وليس عطف تغاير. تقول: دخل محمد وعلي، يعني محمد غير علي، هذا عطف متغاير. لكن عندما تقول، عندما تأتي الآية وتقول، عندما تقول: حضر القوم ومحمد، إذن أفردت هذا الشخص، أفردت هذا الشخص لأهمية، رغم أنه داخل في كلمة القوم، أو هناك مكتبة فتحت فيها الكتب وفيها تفسير ابن كثير، رغم أنه داخل في كلمة الكتب، الاهتمام بهذا الأمر الخاص مقصود في اللغة العربية. فعند أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان،
ولهذا قال العلماء العطف هنا للاهتمام بالأعمال الصالحة، الاهتمام بالأعمال الصالحة، كما في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في مسمى الإيمان، لكن للاهتمام بالأعمال الصالحات أبرز هذا الأمر. فالقضية ليست هي مجرد أماني يقول أنا مؤمن ثم لا يعمل الأعمال الصالحة، فإن هذا أصلا لا يتصور وجوده، لا يتصور وجوده، لأن العمل جزء من الإيمان. ومن هنا يعني يتضح لنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. طيب ما هو هذا العمل؟ الأعمال تكون أحيانا بالقلب، هناك أعمال للقلوب وهناك أعمال للسان وهناك أعمال لبقية الجوارح. الصلاة ما تكون بالقلب وإنما تكون بالجوارح، التوكل، الإنابة، الخشوع، الخضوع، هذه أعمال قلبية وهي أعمال عظيمة، كلها مترابطة، كلها مترابطة، لكنها لا تستطيع أن تقول أن هذا الشخص غير متوكل على الله لأنه عمل قلبي، لكن تستطيع بأن تقول أن فلان لا يصلي لأنه عمل بالجوارح. اللسان له أعمال، وما أعظم أعمال اللسان. هكذا كلها يطلق عليها مسمى الأعمال. واختلف العلماء ما هو أقل عمل إذا تركه خرج من الإيمان، وأقرب الأقوال كما تعلمون هو الصلاة، أنه إذا ترك الصلاة خلاص، هذا يعني كل الأعمال ممكن يتساهل فيها إلا إذا وصل إلى الصلاة، العهد بين بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وذكر الله في القرآن الكريم الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، ورتب عليهما من الجزاء العاجل يعني في الدنيا والآجل والآثار الحميدة الشيء الكثير. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر، التصديق الجازم بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح. والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وهذا ما ذكره العلماء على أن الحقوق تقوم على ركنين، على ركنين: القيام بما لله من أمور، والقيام بما لعباد الله من حقوق. ويدخل في حق الله حق نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت في هذه الدنيا مطالب بهذين الأمرين: أن تقوم بما لله من أمور ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تقوم بما للمسلمين حيال. أنت مطالب بهذين الركنين. يأتي في مقدمة ما لله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى، توحيده بأنواع التوحيد وما يدخل في هذا من حقوق فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، وما يدخل في هذا من أمور عظيمة كما ذكرنا من الإنابة والخشوع والتوكل وأعمال القلوب الكثيرة. ويدخل في هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه بما أخبر والعمل بما أتى به والانتهاء عما نهى عنه وزجر امتثالا ومحبة إلى آخره. هذا أمر. يأتي حقوق الناس، القيام بحقوق الآخرين، ويأتي على رأس القائمة حقوق الوالدين. حقوق الوالدين لا يتقدمها شيء من حقوق الناس بأي حال من الأحوال، فهما المقدمان، فهما المقدمان في حقوق الناس، ثم بعد ذلك في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. يعني الأقرب للوالدين، الأقرب للوالد العم وأبناء العمومة، الأقرب للوالدة الخالة وأبناء الخالات، وهكذا، ثم أدناك أدناك، يعني أقربك فأقرب إليك. إذن هذه الحقوق التي يكون بها الإنسان، حقوق الله عز وجل وحقوق الآخرين. قال: والعمل الصالح القيام بحقوق الله وحقوق عباده. كذلك مما أمر به القرآن الكريم في آيات كثيرة التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى.
التقوى مشتقة من الوقاية، أن يكون بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني هناك عذاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون بينك وبينه حاجز، بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بالأعمال الصالحات، وذلك بالأعمال الصالحات. فإذا أبعدت هذه الوقاية وإذا أبعدت هذا الحاجز فأنت قد تقحمت في عذاب الله العاجل والآجل، سواء ما يتعلق بغضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه والعياذ بالله، أو سواء ما سيكون بعد ذلك من نار جهنم. يقول المؤلف: وإذا جمع الله بين التقوى والبر في بعض الآيات فالتقوى تكون بهذه المعنى، والبر يكون لبيان فعل الخيرات في الآيات، وإذا انفرد أحدهما دخل فيهما الآخر، وهذا قد شرحناه في قواعد الحسان بأمثلة كثيرة. كذلك أن الله عز وجل تحدث في آيات كثيرة عن مفهوم الهداية وأمر بها وبين ثمراتها، كما في بداية سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن في هذه الآية التقوى بدون بر، يدخل فيها إيش؟ تقوى الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحات تدخل فيها، وأعمال الخير تدخل فيها، إذا أطلقت يدخل فيها أعمال البر والتقوى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك، هذا هو الشاهد الجزاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي على أنهم على هداية، وسيكون هناك في الآخرة الفوز العظيم. إذن الهدى الذي هذه ثمرته لا بد أن يعتني به الإنسان. أولئك قالوا العلا للاستعلاء، كأنهم يمشون على هذا الهدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون، لأن هذا هو هذا هو الفوز المطلوب على المؤمن في الدنيا أن يبحث عنه، وما عداه من أمور فإنها سهلة سهلة جدا، وما ذهب منها يمكن أن يعوضه. أما إذا ذهب هذا الفوز، هذا الفوز العظيم، فإنه لا يعوضه شيء من أمور الدنيا. والمهتدي من عرف الحق وعمل به. إذن لا بد من معرفة الحق والعمل بهذا الحق، ومن هنا يتضح تعريف الواجب وتعريف المندوب وتعريف المحرم وتعريف المكروه. ما معنى هذا الكلام؟ الواجب أن الإنسان يأتي به قصدا، يعني عنده نية في عمل هذا الواجب، ومن هنا هذا التعريف الصحيح عند الأصوليين، يعني مثلا يعني يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا القيد مهم، لأن ممكن مثلا كافر مثلا يبني ملجأ للأيتام، ومؤمن يبني ملجأ للأيتام مثلا، لكن يختلف هذا عن هذا بالقصد، القصد مقصود، يعني قصدا أن يأتي بهذا العمل قصدا، أو أن إنسان يمتنع مثلا عن الزنا لأنه لا يستطيع، مثلا لا يستطيع هذا، ما يمتنع مقاصدا هو، أما الذي يمتنع عن فعل الفواحش مع قدرته فهذا هو الذي يثاب على عمله، أن يكون عنده قدرة ولكنه يقصد على أن وجه الله والدار الآخرة. ومن هنا يقول: المهتدي من عرف الحق وعمل به، لأنه لا بد أن يعرف هذا الحق ابتداء، ثم بعد ذلك يعمل بهذا الذي يعرفه. فالأمور كلها تدور كما تعلمون حول شرف العلم وفضله ومكانته والاعتناء بهذا الأمر، أنه لا بد أن يعرف هذا العلم وأن يعتني بهذا الأمر. ثم قال:
حقه الغي والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي والعياذ بالله. من عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال، ومن جهل الحق فهو الضال. ثم قال من كليات القرآن الكريم أن الله أمر بالإحسان وأثنى عن المحسنين. والإحسان في اللغة معناها الإتقان، يعني أحسنت هذا الشيء أي أتقن عمله. وفي اصطلاح الشريعة يأتي بمعنى الإتقان، يعني إتقان العمل الذي تعمله. إذا صليت تؤدي هذه الصلاة بطمأنينة، إذا ذهبت إذا كنت صائما تحافظ على هذا الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، إذا ذهبت إلى العمرة تؤدي هذه العمرة بهدوء وروية، إذا ذهبت إلى الحج تحافظ على الحج، تحافظ على كذلك بقية أركان الإسلام وبقية أركان الإيمان. الإحسان مهم، يعني إتقان العبادة. ولهذا في الحديث اللهم أعني على ذكرك وماذا وشكرك، والثالثة وحسن عبادتك. حسن عبادتك هذا مهم جدا، أنك تؤدي العبادة بإحسان وبإتقان. وكذلك الإحسان كما عرفه صلى الله عليه وسلم من ناحية أعمال القلوب، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهي المرتبة الثانية كما ذكرها العلماء، الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهي أعلى المرتبتين. إذا فاتك هذا الشيء تأتي المرتبة الثانية وهو تعتقد بأن الله يراك، وهذا يعتقده كل مؤمن، يعني لا يفضل في أحد على أحد. لكن الأولى هي التي أنت ما تكبر في الصلاة وذهنك ساهي ولاهي، ما تحضر خطبة الجمعة وأنت ذهنك ساهي لاهي، لأن هذه عبادة من العبادات، ولا تعمل أي عبادة إلا أنت تراقب الله سبحانه وتعالى وتعلم أنه يراك. والإنسان ضعيف، يعني الإنسان ضعيف، والله يعلم أن الإنسان ضعيف وأنه خلق ضعيفا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجتهد في فعل الخيرات، أن نجتهد في فعل الخيرات، ولم يطلب منا العصمة وأننا لا نخطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يغفر لهم. يعني هذا الجانب هذا مفروغ منه، لكن المؤمن قريب من الله سبحانه أواه، وسيأتينا في موضوع الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يقول المؤلف وأمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انظر ماذا قال، عبارات دقيقة، وأن تبذل ما تستطيعه، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. وكما ورد يعني خير الناس من كان خيرا للناس، يعني من كان يستفيد منه الناس. قال المؤلف كذلك وأمر الله عز وجل بالإصلاح، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح وأثنى على المصلحين، عندما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. نعم، أو إصلاح بين الناس. نعم، وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح قال يعني عرف الإصلاح، بعض الناس ربما يظن الإصلاح هو بين المتخاصمين فقط، لا، قال الإصلاح أن تسعى، انتبه، في إصلاح عقائد الناس، لأن هذا هو المهم، أن تسعى في إصلاح عقائد الناس. المسلمون اليوم في كثير من بلاد المسلمين، لأنهم مع الأسف الشديد منذ قرون لم تأتهم دعوات إصلاحية، منذ قرون لم تأتهم دعوات إصلاحية،
خيمت عليهم مظاهر الشرك والبدع. هناك عواصم إسلامية كبيرة جدا مليئة بالقبور، والمشاهد في مساجدها التي تقام فيها صلاة الجمعة، أليس هذا من الفساد؟ هذا من الفساد العظيم. لكن ما قامت دعوات إصلاحية في تلك البلاد كما قامت في هذه البلاد والحمد لله. وفي تلك البلدان الذين سافروا وزاروا تلك البلدان كتب السحر وكتب الشعوذة وكتب البدع تباع في الأسواق وعلى الطرقات، كتب السحر. ما يوجد إصلاح، ما يوجد إصلاح عقائدي، ما يوجد. حتى أن بعضهم قال ما نستطيع، عندما جوف قال ما نستطيع من الشعوب، ما يوجد دعوات إصلاحية. ولهذا كل من يستطيع، كل من يستطيع أن يصنع شيئا في بلاد المسلمين فليحاول، فإن هذه هي البداية الصحيحية للدعاة، أن يهتموا بعقائد الناس قبل كل شيء. في بلاد المسلمين، نحن في هذه البلاد الله حمانا من هذه المنكرات ولله الحمد. في بلاد المسلمين اليوم ما ذكرت لكم، والمشعوذون موجودون، والذين والرمالون موجودون، والسحرة موجودون، ولا أحد يمنع ولا أحد ينكر هذا المنكر. مع الأسف الشديد الشركيات، أمور البدع والعياذ بالله، هذه كلها مع الأسف موجودة وتقض مضاجع المسلمين والدعاة. وكثير ممن يرون أنهم من الدعاة إنما قصروا أنفسهم على أمور بعيدة جدا عن إقامة صلب الدين وصلب الإسلام مع الأسف الشديد. وهذه من الأمور التي يندى لها الجبين، ولا بد أن ينصح فيه المسلمون والدعاة في هذا الجانب. فالإصلاح كما ذكر المؤلف هنا على أنه أن يسعى في إصلاح عقائد الناس، وكذلك في أخلاقهم، وكذلك في أخلاقهم. فإذا سمع أن هناك منكر في وسيلة إعلامية وهو قادر على هذا فليبين هذا، فليبين هذا وليوضح للناس، والله سبحانه وتعالى لا يستطيع. وكذا قال وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات، وضد هذا الفساد، ضد هذا الإصلاح الفساد. إذن القرآن أمر بالإصلاح الشامل والإصلاح بكل. ومن هنا نعلم على أن هذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان، بس بشرط أن يفقه الإنسان هذا الدين، أن يفقه المسلمون هذا الدين. فإذا فقهوا هذا الدين عرفوا على أنه صالح لكل زمان ولكل مكان، وأن فيه من القواعد ما تجعل المسلمين يستطيعون أن يعيشوا وأن يعايشوا كل الأمور، وهذا الذي حصل في قرون عديدة من المسلمين. قال وضد هذا الإفساد والعياذ بالله. والإفساد قد نهى الله عنه وذم المفسدين، بل إن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد ورد في بعض الآثار على أن من فساد الناس أن حتى الثمار تذهب بركتها، حتى الثمار تذهب بركتها بسبب فساد الناس. الفساد وأعلى ما يمكن أن يكون هو ما يتعلق بالشرك والعياذ بالله، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو البدع التي تعم، فإن هذا يؤثر على الناس كثيرا. المسلمون اليوم يعيشون في بلاد المسلمين بكثرة في أنواع الشرك وأنواع البدع وأنواع المخدرات وأنواع أمور لا يعرف الله عز وجل، يعني فساد. هذا الفساد ينعكس سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. ولهذا يقول بعض السلف رحمه الله الجميع والله يعني إذا وقعت في معصية أعرف أثر هذا في دابتي وفي زوجتي، أعرف أثر هذا في دابتي وفي زوجتي، يعني يتغير علي الشيء، أعلم على أنني وقعت في منكر ما ساد الذي يكون. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن
عن الفساد وأقر على أنه من صفات المنافقين والعياذ بالله كما أتى في أول سورة البقرة. قال والإفساء وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك من كليات القرآن الكريم أن الله عز وجل أثنى على أهل اليقين، على أهل اليقين، واليقين مأخوذ من قولهم يقن الماء أي ركد وبقي في مكانه، من قولهم يقن الماء يعني بقي في مكانه، بمعنى أن هذه الدرجة وهي درجة اليقين أن يكون الإنسان غير مضطرب وغير متردد وغير شاك، بل وهذه طبعا من نعم الله عز وجل وتحتاج إلى بعض كذلك فعل الأسباب. اليقين هو من أعلى المراتب كما يقول المؤلف رحمه الله عز وجل، يقول أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية كما أتى في سورة البقرة، والآيات الأفقية، ويشير إلى قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الآن يعني الآن تظهر آيات في الآفاق لم يكن أحد يعرفها من قبل، ظهرت آيات وما زالت تظهر آيات، يعني هذه الآيات ربما أن متخصصين من الكفار من يعرف أكثر من المسلمين ولكنه ما آمن ولم ينتفع بهذه الآيات، لأن الإيمان ابتداء إنما هو نعمة من نعم الله عز وجل، ولا نقول لماذا هذا كافر ولماذا هذا مؤمن، لأن هذا فوق ما نحتمل وهذا من خصائص الألوهية وليس لنا فيه سؤال، ولسنا مأمورين بهذا بل ولسنا مكلفين بهذا. إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول إن أنت إلا نذير إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عدا هذا من إيمان هذا إنما هو لله عز وجل، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره وكل شيء بيده. ولهذا يقول اليقين، واليقين أخص من العلم، اليقين يعني قد يكون الإنسان عنده معلومات لكن ما لديه يقين، لماذا؟ قال فهو اليقين العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة، المثل للعمل والطمأنينة، عمل صالح وطمأنينة، وهذا ما يتميز به طالب العلم، كما قال العلماء أن طالب العلم يعرف، يعرف طالب العلم بأثر هذا العلم عليه، بأثر هذا العلم عليه من الطمأنينة ومن الهدوء والسكينة وحفظ اللسان وعدم اللجاج، ويقول هذا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة عنده علم، والمرحلة الثانية عنده ماذا؟ عنده يقين، وهو الرسوخ والطمأنينة والهدوء، وتكون عليه أثر القرآن الكريم وأثر العبادة. إذن هذا هو اليقين المطلوب في آيات القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله وأمر الله بالصبر، يعني في آيات، وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بامرأة وهي تبكي على صبي لها، وهي تبكي على صبي لها، فقال لها اصبري واحتسبي، وهي لم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب كمصابي، أصيبت في هذا الطفل الصغير، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوقي من التواضع الجم الكثير ما كلمها أكثر من هذا، ما زاد على النصيحة صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا يدل على الخلق الرفيع وهو في هذا المقام عليه الصلاة والسلام. فلما
رجعت المرأة وأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت وهي متأثرة ولا تدري ماذا تقول، والشاهد قال عليه الصلاة والسلام زال الحزن وزال التعب وزال كل شيء وخف، قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما الصبر الذي والذي يحمد عليه الإنسان والذي يدل على قوة اليقين في بداية الحدث. نحن نتذكر جميعا ربما أحداث جلسنا يمكن ساعات ونحن مذهولون من أجلها ثم بعد ذلك ذهب، يعني هذا مع 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 فترة من الزمن هذا ليس انتهى الأمر، لكن الصبر في الصدمة الأولى، الصبر والمصابرة على الأحداث هذا هو المحمود، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أثنى الله على الصابرين، وسواء الصبر على طاعة الله أو عن معاصي الله أو على عن محارم الله، هذه كلها تدخل في إذا أطلق الصبر تدخل فيها أنواع الصبر. قال المؤلف رحمه الله: أمر الله بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تسلم، وأثنى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات في نحو 90 موضعا، في نحو 90 موضع، وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه. نحو على ذلك مثال قد يعني يغرب على بعض الناس: الحج، الحج يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، ربما الآن الأمور تسهلت أكثر وأكثر ومع ذلك يحتاج إلى صبر، سواء ما كان في الطواف، ما كان في السعي، سواء في رمي الجمار، سواء في المبيت في مزدلفة. المبيت في مزدلفة بعض الناس تأتيه قلق، الآن بعض الناس يبيت في مزدلفة يأتيه قلق وهو في مكان عبادة، فربما يقضي هذه الليالي بالأناشيد، شوف ما عنده استعداد على الصبر، يعني يحتاج إلى صبر، وربما بالضحك وربما يذهبون إلى العشوات يعني خلاص قلق. إذن عبادة، نحن هذا الشيء نعرفه، لكن التطبيق عندنا ناقص دائما مع الأسف. ممكن الإنسان يتحدث عن الصبر على طاعة الله لكن لما يأتي للعمل ما يعني ينقص عليه. الحج يحتاج إلى صبر، فضلا عن الجهاد والقتال في سبيل الله، فضلا عن طلب العلم، طلب العلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة، تحقيق المسائل والقراءة هذه أمور كلها تحتاج إلى صبر. نحن ندرك هذا، ولكن عندما نأتي للتطبيق ونأتي للعمل هنا تأتي ما يسمى بالتربية، على حسب ما رب الإنسان نفسه وعلى حسب ما يستطيع. حفظ القرآن يحتاج إلى الصبر، فهم كلها تحتاج إلى الصبر، وأمور كثيرة، الأسر، الزوجة، الأخوات، البنات، كلها تحتاج إلى صبر. إذن ولهذا إذا أثنى على الصابرين فإنه لأن تندرج تحت أشياء كثيرة جدا. المعلم يحتاج أن يصبر على طلابه، كذلك العلماء ذكروا على أن الطالب يجب أن يصبر على شيخه كذلك ويحتسب، يعني هذه الأمور كلها تندرج تحت الصبر، فالصبر شأنه عظيم وقاعدته مهمة. الصبر على طاعة الله أو الصبر عن محارم الله، النفس تتوق حتى ينهى نفسه الأمار بالسوء عنها، والصبر على أقدار الله المؤلمة تلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. ولهذا يعقوب عليه السلام عندما حصل له ما حصل مع من يوسف وذهابه ولا يدري أهو حي أو ميت، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نلاحظ أنه قال أشكو بثي وحزني، قالوا الأمر هذا هناك مغايرة، فيه فرق ما بين الحزن وما بين ما يبث على الناس. قالوا الحزن هو الألم الشديد الذي الإنسان يكتمه، والبث هو ما يجوز أن يبث إلى الناس من الحزن. ولأن يعقوب عليه السلام مقامه رفيع قال: كلا الأمرين لا أشكوه إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني مقام عالي ومقام رفيع، لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ما ذكر القصة هذه القرآنية وغيرها من آيات إلا لتعتبر هذه الأمة
القرآن يربي، القرآن مربي للإنسان، مربي للناس، مربي تربية عظيمة جدا. لا يعني لا تذكر هذه الآيات هكذا وتحفظ كما بعض الناس يعطيه الله الأصوات الحسنة ويتغنون بالقرآن لكن ما يفقه القرآن الكريم. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا الشاب الصغير الذي يأتي بكلمات يعجز عنها البلغاء، يأتي أصحاب السجن أيها الصديق قبل أن يفتيهم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. آيات عجيبة في التوحيد، في توحيد رب العالمين، هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. هذه كلها هذه كرامة لهذه الأمة. هذا العلم الذي أتانا في هذا القرآن الكريم هل يوجد في كتاب آخر؟ ما يوجد. هل في كتاب هذه في هذه المعاني؟ ما يوجد. هذه كرامة لهذه الأمة من أجل أن تعتني بهذا القرآن الكريم وأن تفهم معانيه. وشهر رمضان قريب وفرصة لتدارس القرآن الكريم ولفهم معانيه والاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم بكتب التفسير، فإن في هذا تربية لنا جميعا. ولهذا نقول بأن المؤلف رحمه الله عز وجل ذكر هذه الكليات من أجل أن يعتني بها المسلم. ذكر كذلك قال وكذلك من كليات القرآن الكريم وكذلك أثنى الله على الشكر، وذكر ثواب الشاكرين، قال وحقيقة الشكر يعني تعريفه الاعتراف، أولا الاعتراف بجميع نعم الله. أنت الآن في نعم يجب أن تعرف أنها من الله جملة وتفصيلا. ثم قال بعد الاعتراف والثناء على الله بها، سواء والثناء يكون باللسان على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بهذه النعمة ونسبة هذه النعم إليه. ولهذا أتى شرك الألفاظ، تقول لولا الطبيب لما حصل لي هذا العلاج، لا تقول لولا، لولا الله عز وجل، فإن هذه النعمة من الله، هو سبب من الأسباب. فلهذا نسبة هذه النعم تكون لله سبحانه وحده لا شريك له. فإذا احتاج الإنسان للبيان فليقول ثم ولكن بقدر المستطاع، ولكن ليعلم بأنه من الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله فهم، أعطاك الله ولد، أعطاك الله زوجة صالحة، أعطاك والدين، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. قال والاستعانة يعني بتلك النعم على طاعة المنعم سبحانه وتعالى. إذن الاعتراف بها أنها من الله، لأن بعض الناس يجهل ويقل عقله، ربما يفتخر بنفسه، ربما إذا كان لديه علم بالقرآن، حفظ للقرآن، حفظ للسنة، لديه قدرة يقول أنا أحفظ ألف رمد، أنا ما يعني ربما ما ينتبه لهذه النعمة التي هو فيها، فليعلم على أنها من نعم الله. أي نعمة هي من الله سبحانه، فهذا يكسبك التواضع لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، سواء بكثرة الدعاء، بكثرة الدعاء والإنابة إليه، وكل ما تذكرت هذه النعم شكرت الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الاستعانة بها على طاعة المنعم، فإذا أنعم الله عليك بمال فلا تستعين بهذا المال على الحرام أو على ظلم الناس أو نحو ذلك، وإذا أعطاك الله مكانة ومنصب في مكان ما فلتستعن بهذا المنصب على لعباد الله ومساعدة الناس في هذا، أو أي نعمة من النعم تستطيع أن تسيرها وأن تكون هذه في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو من شكر النعمة. كذلك من كليات القرآن الكريم أن الله ذكر الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وذكرها عن الأنبياء قبل غيرهم، فقال عز وجل يدعو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا ورجاء. هذه من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم، فكيف بغيرهم ممن عداهم ممن هم مخلطون من أمثالنا يدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا ورهبة ورغبة، رغبة ورهبة، لأنهما جناحان للطائر. والخشية كما يعرفها العلماء على أنها خوف مع محبة، أما الخوف المطلق فهذا قنوط، مجرد الخوف، مجرد الفزع. إذا ذكر مثلا النار الناس يخافون منها، إذا ذكر الثعبان الإنسان يخاف منه، شيء طبيعي، هذا خوف مطلق فزع. لكن الخوف من الله خوف مع محبة، خوف مع محبة، يعني ما يكفي أن تقوم مقام الخوف، ما حصل من بعض المتصوفة الذين غلبوا هذا الجانب حتى كأنهم يتعاملون مع بشر، حتى أن بعضهم يقول كنت أنظر كل يوم في المرآة هل تغير وجهي إلى وجه حمار أو كلب، يظن بأنه خوف من الله. هذا مو صحيح، هذا موجود في بعض كتب المتصوفة، هذا ليس الخوف المطلوب، ولم يكن هكذا هدي صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجاء، يعني لا يظن على أنه من أهل الجنة، بعض الناس يظن على أنه من أهل الجنة ولا يظن أنه من أهل النار نهائيا، هذا رجاء ولا يهتم، ولكن خوف من الله مع ما، ففروا إلى الله. فهذا هو حقيقة الخشية الذي أتى في آيات إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف من الله مع محبة لله سبحانه وتعالى. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، موقف عظيم هذا من ناحية، وكذلك فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله، هذا من معاني الخوف، أن يعلم أنه سيحاسب في يوم من الأيام. طيب، والنتيجة، النتيجة ينهى نفسه عن محارم الله عز وجل. ولهذا قال بعضهم الإيمان باليوم الآخر صوت يحرك الإنسان ويحركه للأعمال الصالحة، كلما غلبك النوم، كلما غلبت الشهوة أو حب الرياء أو حب الغيبة تذكرت فيمنعك هذا من الوقوع في هذه المحرمات والمنهيات. كذلك الرجاء سبحانه وتعالى، وما عند الله أعظم. ولهذا بحث العلماء هذا المبحث في كتبهم، أيهما يعني يغلب الإنسان، الخوف أو الرجاء؟ وخلاصة ما ذكره العلماء في هذا الجانب أنه إذا كان الإنسان في حال الصحة وفي حال العمل الصالح فليغلب جانب الخوف والخشية من الله، وإذا كان على فراش الموت وساعات الاحتضار فليغلب جانب الرجاء من الله سبحانه وتعالى، لأن المقام ليس مقام أعمال الآن. إذا كان في مقام الصحة وفي مقام العمل الصالح فليغلب جانب الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في ساعات الاحتضار فليغلب جانب الرجاء، للحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا كان في هذا الجانب فليغلب جانب الرجاء. وهذه الأمور كما تعلمون، هذه الأمور بحثها ابن قيم الله في كتابه مدارج السالكين، هذه الأمور القلبية وهذه المعاني، واختصرها بعض العلماء أظنه من البحرين في كتاب مختصر مدارج السالكين، اختصر هذا الكتاب، وهو كتاب قيم مختصر في بابه، تكلم عن درجة الطمأنينة، عن درجة الخوف، عن درجة الخشية، عن استقامة، هذه المعاني التوكل، هذه المعاني القلبية، وأتى فيها بالآيات والأحاديث واستنبط، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في معركة بدر بأن الله أنزل عليهم النعاس وأنزل عليهم الطمأنينة، وأنزل عليهم في كذلك في بيعة الرضوان الله قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهكذا من المعاني العظيمة في هذا المختصر الذي هو مفيد للمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص. كذلك مما أمر الله به في القرآن الكريم الإنابة إليه والرجوع إليه، قال والإنابة انجذاب القلب إلى الله، الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء، وذلك بشكره، إذا حصلت له نعمة شكر، وكما تعلمون كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابته النعماء لا يشكر فقط بلسانه بل يسجد شكرا لله عز وجل، يعني بلغت الأمور إلى سجود الشكر، وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا تكلف، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى علينا. لكن أحيانا تنتظر شيء، مثلا إنسان له سنين ما جاءه مولود، انتظر مولود، يعني أشياء عظيمة، فيسجد للشكر لله سبحانه وتعالى، يفرج الله همه، يرفع الله مرض، شيء يعني كبير يعجز اللسان عن الشكر، فيحصل هذا الأمر سجود الشكر. وهذا الحي نحن نقصر في هذا الجانب، ممكن الإنسان طول عمره ما سجد الشكر، لأنه نقصر مع الأسف في هذا الجانب. لكن هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه في حالة النعماء. ولهذا سليمان قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، في وقت النعمة. وتجد على أن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا النبي عندما الأمور اكتملت ماذا قال؟ لم تني من الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال علماء التفسير في قوله توفني مسلما: هذا دعاء بحسن الختام. ثم قال: ها وألحقني بالصالحين. قالوا تاقت نفسه أن يلحق بآبائه الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو في أبهة الملك. فهذا هو الشاهد، أنه في أن الإنسان ما يعني قال الإنسان يتخيل أن الإنابة عندما يحصل الإنسان ذنب والتوبة، يقول لا، في حالة النعمة تشكر الله فتنوب إليه، في حالة لا حصل ذنب ترجع الله سبحانه وتتوب إليه. فالإنسان رجع، وهذا معنى كلمة أواه منيب الذي وصف الله بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وذكر الله الإنابة في مواضع وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه، وحقيقتها انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. يعني لنا نتخيل، هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. شوف أن صلته كيف، يعني هذه الأشياء تبين بأنه صلته بالله قوية. هذه حقيقة المؤمن التي نحن مقصرين فيها، نحن مقصرون فيها، لكن هذه حياة المؤمن، أنه مع الله سبحانه وتعالى في سكناته وفي خطراته، فليس هناك شيء منفصل، شيء للدين وشيء للدنيا، بل حياته كلها مع الله سبحانه وتعالى. والإنابة أيضا تكون، هذا بالنسبة من جانب آخر، تكون بالرجوع إلى الله بالتوبة من المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص، كما أخبر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بأن الله قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وهذا يحتاج كذلك إلى جهاد، هذا يحتاج إلى جهاد، لأن لديه أعداء كثيرون يريدون إما أن يذهبوا هذا العمل نهائيا أو أن يضعفوه. فالإنسان في معركة مع الشيطان، مع الأهواء، مع المديح، مع الثناء، مع حب كذا، مع حب كذا، في منازعة مع هذه الأشياء. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. ومن هنا بحث العلماء هل الرياء يحبط الأعمال؟ يحبطها نهائيا. متى يحبط الرياء الأعمال ولا تقبل أبدا؟ وهنا عدة صور. الصورة الأولى أن يكون هذا العامل يعمى عمل أهل الرياء والنفاق الأكبر وهذا عمله باطل والعياذ بالله. يعني الرياء هذا أن يكون هذا العامل كما كان يعمل أهل النفاق الأكبر، أن يقصد بعمله أمرا من أمور الدنيا ابتداء وانتهاء، فهذا يكون عمله محبط ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى نهائيا. أن يطرأ عليه الرياء، أن يطرأ عليه الرياء، وهذا هو الذي يحصل لبقية الناس. إنسان مثلا يقرأ القرآن أو يصلي أو نحو ذلك فطرأ عليه الرياء، فإذا استسلم لهذا الرياء وجاراه وأصبح يعمل وهو يفكر في فلان الفلاني هذا بطل عمله. تبقى الصورة الثالثة وهو إذا طرأ عليه وقاوم هذا الرياء وبدأ يقاوم هذا الرياء، قال الإمام أحمد أرجو أن يقبل عمله. يعني هو وقع في هذه المشكلة، أنه وقع في موضوع الرياء، المؤمن ما يقع لكن وقع في هذا الموضوع، لكنه يقاوم هذا الرياء، يقاوم هذا الرياء. هذا ما دام أنه في حالة الجهاد لنفسه وفي حالة مقاومة هذا الرياء فيرجى أن يقبل عمله. وهذا ولهذا ذل بأن الرياء والعياذ بالله يكون من الأعمال الخطيرة التي قد تبطل العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخوف شيء ما أخاف عليكم، لأن هذا جانب الشرك الأكبر قد يقع فيه الإنسان، لكن قد يقع في هذا الجانب من حيث يشعر ولا يشعر. الرياء والعياذ بالله، وخصوصا أنه يخالق الأعمال ويمازجها ولا يكاد ينجو منه إلا القلة القلة من الناس. حتى قال بعض السلف في هذا الجانب، وكلمه في هذا كثير على كل حال، قال إن الإنسان يعمل العمل الصالح لا يعلم به أحد، يقول فلا يزال به الشيطان حتى يظهره للناس. يعني مثلا الإنسان يحفظ ما يرتاح إلا يخبر الناس إنه يحفظ 10 أجزاء بأي وسيلة، يعني يظهر هذا العمل بأي وسيلة. وهذا فعلا إنهم يعلمون مداخل الشيطان، لا بد يخبر زميله، يخبر شخص إنه يعني يدخل من حيث لا يشعر في هذا الجانب. ولهذا كان بعض السلف الصالح وهو صائم إذا طرق عليه الباب يضع على فمه شيء من الدهن حتى لا يظن بأنه هو صائم، يخفون أعمالهم، يخافون على أعمالهم. تبقى هناك أشياء يعني لها أحكامها، فيما إذا أراد أن يدفع الناس إلى فعل الخير أو فيما ربما يظن به الشر. يعني مثلا دعا شخص إلى الصدقة فأتى إنسان وتصدق بشيء أمام الناس، الله يعلم ما تقصد، من أجل أن يكون قدوة للآخرين، أن هذا شيء آخر. ولهذا أتت آثل هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات، هذا لا موضوع آخر. لكن إذا كان يريد أن يخرج هذا العمل الخفي للناس حتى يثنون عليه فوقع في هذا الجانب الخطير وهو جانب الرياء. والله سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص، ثم بعد ذلك كما تعلمون أن يكون عمله صحيحا، يكون عمله صحيحا يعني مبنيا ومأخوذا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بمقابل ذلك نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، وأخبر أن في النار مثوى للمتكبرين والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يدوسهم الناس. وحقيقة الكبر هو رد الحق واحتقار الناس، هذا ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترد الحق، نسأل الله السلامة، تعرف أن هذا حق ولكن ترد هذا الحق. وجانب ثاني أنك تحتقر الناس وتزدريهم وترى أنك أحسن وأفضل منهم. هذا هو الكبر الذي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة المتكبرون، أي ابتداء إذا كان معهم التوحيد والصلاة فإنهم يعذبون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. لكن أما الكبر، كبر الكفار واستكبار الكفار، فهذا بين بأنه نوع من أنواع الكفر. يعني أعطيك على ذلك مثال واضح جدا. إبليس يخاطب الله عز وجل مباشرة، فهو يعرف، قال فبعزتك، بل يقسم بعزة الله باسم من أسماء الله، يعني ما هو ما يعرف، ومباشرة يخاطب الله والله يخاطبه، يعني هل بعد هذا المعرفة من معرفة؟ لكنه وقع في الكبر، قال أنا خير منه. إذن هذه الأنا وهذا الكبر هذا هو الذي أوقعه، وهذا نوع من الكفر، وهو نوع الكفر الاستكبار والعياذ بالله، وهو الذي وقع فيه كذلك فرعون وعدد من كفار قريش، يعني ما يريدون يدخلوا في الإسلام تكبرا واستكبارا، وهو نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، وهو كفر الاستكبار ورد الحق. وهذا كما نعلم على الإنسان أن يجاهد نفسه بقدر المستطاع حتى يبتعد عن هذا الموضع، والأهم من هذا كله ألا يحرج نفسه، ألا يحرج نفسه بمواقف تجبره وتجعله في، يعني مثل الإنسان كثير المهاترات وكثير الخصومات، ربما يرى الحق ويرده، ربما يستكبر عن الحق، هو الذي أوقع نفسه في هذه المهاترات. ولهذا المسلم يبتعد ابتداء عن كل ما يحرجه، فإذا وقع في شيء فيستعين بالله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الكبر. ولهذا يقول نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين، قال والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك التواضع، ما تواضع لله أحد إلا رفعه لله، لأنه وكذلك الصبر كما أتى في سورة في القرآن الكريم بيان الصبر أن يكون لوجه الله، بمعنى إيش؟ أن الإنسان قد يتواضع حتى يمدح الناس، وقد يصبر حتى يمدح الناس، ما يكون لله عز وجل، له أغراض شخصية، هذا لا يحمد. ولكن ولهذا تفقد النفس، تفقد الروح وأمراض القلوب، هذا شيء مهم للإنسان، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالص. فهناك فرق شاسع بين التواضع وبين الذلة، هناك شيء يسمى ذلة، هناك شيء يسمى ذلة، هذا الذلة شيء والتواضع شيء آخر، يعني أمور متقاربة، أمور متقاربة يحتاج أن يتفقه فيها الإنسان. التواضع شيء والذلة شيء والصبر شيء، ومن أجل أن يحمد من الناس ويقال بأن هذا صبور هذا شيء آخر كذلك. فالإنسان يجاهد نفسه بقدر المستطاع، وهي أمور لا تحسم بمجرد الكلام، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى معرفة، تحتاج كذلك إلى سؤال. ولهذا وبهذا نختم ونقف عند العدل، وهو أداء حقوق الله وحقوق العباد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل يا أخي. لا هذا سيأتينا إن شاء الله، أنا نعم تجاوزت هذا، سيأتينا إن شاء الله، سأربطه مع موضوع آخر إن شاء الله حتى يتضح بالأمثلة في الأسماء والصفات كيف التطابق وكيف إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.